إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن أنعم عليهم بدين الإسلام، ورضيه لنا دينا وأمرنا باتباعه والثبات عليه، ووعد من اتبعه كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالعاقبة الحميدة. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات عليه والفقه فيه والدعوة إليه. وإن أعظم أمر في هذا الدين العظيم هو أمر العقيدة، التي هي أركان الإيمان، التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأخبر عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام في الحديث المشهور، قال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الحديث. وكثيرة هي النصوص التي تدل على هذه الأركان العظيمة وهذه الأسس، أسس العقيدة الإسلامية التي أكرمنا الله عز وجل بها وأمرنا بالإيمان بها والثبات عليها. وأعظم ركن فيها ركن الإيمان بالله. أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال فوق كل خلقه ومحيط بخلقه تبارك وتعالى. وإيمان بربوبية الله، وأن الله عز وجل رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف المحيي المميت الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. فلا أحد يتصرف في هذا الكون مع الله عز وجل، الله هو الذي يدبره، الله عز وجل هو الذي يتصرف في المخلوقات كلها، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويضر وينفع، وبيده كل شيء. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي مخلوق من الخلق يدبر الأمر مع الله، بل بيد الله ملكوت كل شيء. ويؤمن بأن الله عز وجل هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون سواه، وما وجدت من معبودات فكلها باطلة دون الله عز وجل، والعبادة الحقة هي لله وحده لا شريك له. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنصرف العبادة لله وحده، كل العبادة من أقوال وأفعال واعتقادات ظاهرة وباطنة كلها تصرف لله وحده، ومن صرف لغير الله عز وجل شيئا منها فقد كفر وأشرك بالله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن لله تعالى أسماء وصفات. الله عز وجل له ذات وله أسماء وله صفات، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ذلك دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ونؤمن بملائكة الله الكرام، وهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، خلق الإنس من تراب وخلق الجن من نار وخلق الملائكة من نور، ولله الحكمة البالغة في كل شيء في خلقه وأمره تبارك وتعالى. وهؤلاء الخلق أعطاهم الله عز وجل أجساما وقدرات، ولهم أعمال ولهم صفات، نؤمن بذلك كله كما ورد في النصوص. خلقهم عظيم، حجبهم الله عز وجل عنا فهم عالم غيبي، كما أن الجن مخلوقون لا يرون لنا، كذلك الملائكة خلق من خلق الله لا يرون لنا، حجبهم الله رحمة بنا. فالإنسان ضعيف في عقله وفي بنيته في سمعه وفي بصره، فلربما رأى ملكا على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها فيصاب بخلل أو بجنون أو بموت أو بأمر يسوءه، لأن عقله وبنيته لا تتحمل رؤية ذلك الملك، فالله حجبهم عنا. وإلا ربنا قادر سبحانه وتعالى على أن يرينا هذا الخلق العظيم، وقد تبدى بعض الملائكة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كجبريل عليه السلام شريف الملائكة أمين الله على الوحي،
الواسطة بين ربنا تبارك وتعالى وبين رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. جاء في وصفه بأن له 600 جناح إذا نشرها سد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة أصابه الخوف ورجع إلى زوجه خديجة رضي الله عنها خائفا مذعورا من هول ما رأى من الخلق العظيم، فقال: زملوني زملوني، دثروني، مما يدل على أنه رأى عجبا وخلقا عظيما. وخالق العظيم أعظم سبحانه وتعالى. نؤمن بهؤلاء الملائكة وأن لهم أعمال كلفوا بها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، الرقيب والعتيد، ومنهم الموكل بحفظ الإنسان من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وهكذا يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بذلك، هذا هو المؤمن الحق. الذين يؤمنون بالغيب، والملائكة من جملة الغيب الذين يجب أن نؤمن بهم كما خلقهم الله عز وجل، وكما أخبرنا عنهم سبحانه وتعالى، وأخبرنا عنهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بكتب الله المنزلة، وأن الله أنزل كتبا فيها دلالة الناس على الخير حتى يسلكوا دروبه ويسيروا في أعمال الخير، وفيها تحذير من الشر حتى يبتعد الناس عنها. وما من كتاب إلا وفيه ما تحتاجه الأمة، وأعظم الكتب وأشرف الكتب كتاب الله إلى هذه الأمة الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فيه الهدى والنور، فيه البشرى للمؤمنين بأن من اتبعه واستنار بنوره واهتدى بهديه مع سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقد سلك الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته. فينبغي علينا أن نعتني بكتاب الله، هذا الكتاب المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نؤمن به ونتلوه حق التلاوة، ونتدبر معانيه العظيمة، ونعلم أن القرآن حروفه ومعانيه من الله تبارك وتعالى حقيقة. وهناك كتب قبله نؤمن بها جميعا، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وكل كتاب أنزل على نبي نؤمن به حقا وحقيقة، ونؤمن برسل الله. الله عز وجل رحمة منه تبارك وتعالى بعباده أرسل رسلا معصومين عصمهم الله من الباطل وأرسلهم بالحق والهدى، فبلغوا رسالات الله كما أمرهم الله، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربهم اليقين. من لدن نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض إلى خاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الأنبياء والمرسلين جميعا الصلاة والسلام. رحم الله الأمم بهؤلاء الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مبشرين ومنذرين يدلون الأمم على الخير وعلى الصلاح وعلى أسباب الفلاح وعلى ما يرضي الله عز وجل ويدخلهم جنته، ويحذرونهم من كل شر وغواية ومن كل ضلال ومن كل طريق توصل إلى غضب الله عز وجل وإلى ناره، نار جهنم التي أعدها الله عز وجل للكافرين بآياته والعصاة من عباده. فنؤمن بهؤلاء الرسل، ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى وادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة فقد كفر وكذب نصوص الكتاب والسنة. فالله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والحمد لله أن شرعه باق فينا، حفظه الله لنا، فهو موجود في الكتاب العزيز وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يحمله العلماء ورثة الأنبياء ينقلونه للناس ويبينونه للناس. ونحمد الله عز وجل أننا نرى كتاب الله بين أيدينا يوزع وبكثرة في مساجدنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي كل مكان تلقى كتاب الله، وكذلك تلقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمكتبات الإسلامية زاخرة بكتب السنة قد حفظها الله لنا وجمعت لنا وشرحت لنا، حملها العلماء إلينا. رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة وأجزل لهم جميعا المثوبة. ونؤمن باليوم الآخر، هذا الأساس الخامس من أسس العقيدة الإسلامية التي هي أصل دين الإسلام، والإسلام يقوم عليها. اليوم الإيمان باليوم الآخر، يوم القيامة، يوم البعث والنشور، يوم الدين، يوم الحساب على الأعمال، يوم يفترق فيه الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا اليوم له علامات تسبقه، علامات صغرى وعلامات كبرى أخبرنا بها الشرع الشريف في الكتاب والسنة. نؤمن بهذه العلامات ويعرفها أهل العلم، يبينونها للناس، ونؤمن بما يكون وقت الموت وبعد الموت من ساعة الاحتضار وحضور الملائكة عند المحتضر، فإنهم يجلسون منه مد البصر، إما ملائكة الرحمة إن كان من أهل الإيمان والصلاح، ورئيسهم وقائدهم ملك الموت ومعه أعوانه، وإن كان من أهل الشر والفساد ذلكم المحتضر فتأتي إليه ملائكة العذاب بشارة له بسوء عمله وقبيح فعاله، فيبدأ تعذيبه وجزاؤه من ذلك الوقت. وإذا دفن العبد في قبره جاءت الفتنة، فتنة السؤال لكل إنسان إلا من استثني في الشرع كالشهداء ومن دل الدليل عليه من غيرهم. هذه الفتنة تكون بثلاثة أسئلة لكل عبد في قبره: عن ربه، وعن دينه، وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة تبتلى في قبورها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على هذه الفتنة، وعلى أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. نؤمن بذلك حقا، وهو من جملة الإيمان بالغيب. نحن نرى ربما يحفر عن الميت بعد دفنه ولا نرى أثرا، نؤمن بذلك وأن ذلك حق، وأن السؤال واقع، وأن ما في القبر حق. حجب الله ذلك عنا، فلو أرينا ما يحصل في القبور وأسمعنا بما يدور فيها لتنقصت حياة الناس، ولكن من رحمته عز وجل أن حجب عنا ذلك، صار من علم الغيب الذي يجب أن نؤمن به وأنه حق، كما أخبر الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بما بعد البعث، فقد ثبت بأن الله عز وجل إذا أراد بعث الخلائق أمر السماء أن تمطر مطرا 40 صباحا، وتنزل تلك القطرات على عظم لا تأكله الأرض مهما طالت السنون، فلا تأكله الأرض أبدا، عظم صغير في مؤخرة الإنسان سمى عجب الذنب، حرم الله على الأرض أن تأكل، بل يبقى ينبت منه هذا الإنسان إذا أراد الله عز وجل بعث الخلائق. ينزل ذلكم المطر على تلكم العظام فينبت الجسم كما تنبت الحبة في حميل السيل وفي الأرض الزراعية، عندما نغرسها في الأرض بعد أيام تجدها ماذا؟ قد أثمرت وخرجت من الأرض. هكذا الإنسان ينبت من ذلك المطر بسبب ذلك المطر، فيتكامل ويعود إليه جسمه كاملا، شعره وجلده وعظمه ودمه، حتى ختانه يرجع فيخرج يوم القيامة غير مختون، بحيث أن ما وجد في هذا الجسم الآن هو الذي يخرج يوم القيامة، إما ينعم وإما يعذب، وهذا من كمال عدل الله عز وجل. والله لا يعجزه شيء، الذي خلق الإنسان من عدم قادر على أن يعيد هذا الإنسان مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال عز وجل: وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. قد ضرب الله لنا أمثلة تدل على كمال قدرة الله، فنجد الأرض تجدب ولا يصل لا يخرج منها شيء، مجدبة وتبقى فترات طويلة، فإذا نزل المطر عليها بعد أيام تجد ماذا؟ الخضرة والنظرة الطيبة، وتجد الخير الكثير في هذه الأرض. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. فإذا تكامل الجسم في القبر جمع الله عز وجل لإسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور، جمع له الأرواح التي هي عنده، تقبض الروح وقت الموت ويودعها الله عز وجل كما يشاء ويريد. فإذا أراد إحياء الموتى أمر إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في القرن فتخرج تلك الأرواح، وتدخل كل روح إلى جسدها الذي خرجت منه، وحينئذ تدب الحياة في الإنسان وهو في قبره، ويأمر الله الأرض أن تنشق فيخرج الناس منها كما يخرج الزرع من الأرض، يخرجون في أماكنهم التي قبروا فيها حفاة بدون نعال وعراة بدون ثياب وغرلا بدون ختان وبهما ليس معهم شيء، لا ماء ولا طعام ولا شيء من الدنيا. كما خلقهم الله أول مرة يخرجون كذلك يوم القيامة، يخرج المولود من بطن أمه حافيا عاريا غير مختون ليس معه شيء، كذلك يوم القيامة يخرج كذلك. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل أن يساق الناس، بل الخلق يساقون إلى أرض المحشر، يساقون منهم من تسوقه النار ومنهم من تسوقه الملائكة حتى يصلوا إلى أرض المحشر التي أعدها الله للفصل بين العباد، للفصل قضاء، فيجتمعون في ذلك الصعيد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، ويكون الناس في كرب وهول حتى يلجأ بعضهم إلى بعض ويستشفع بالأنبياء من أجل أن ينزل الله عز وجل فيفصل بين الناس، فيأتون إلى نوح عليه السلام، إلى آدم عليه السلام ويعتذر، ويأتون إلى نوح عليه السلام ويعتذر، ويأتون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام ويعتذر، ثم إلى موسى عليه السلام ويعتذر، ثم إلى عيسى عليه السلام ويعتذر، ويقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل، فيذهب ويسجد تحت عرش الرحمن قدر جمعة، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فينزل الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله نزولا حقيقيا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يظهر كل شيء كان مخفيا في هذه الحياة يظهر ويعلم إلا من ستره الله بستره. أسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره في الدنيا وفي الدار الآخرة. والله حكم عدل لا يظلم سبحانه وتعالى ولا يظلم عنده أحد. وما جعل الله عز وجل هذا اليوم العظيم إلا للجزاء على الأعمال، على الخير خيرا وعلى الشر شر شرا، ويعفو الله عمن يشاء ويتكرم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه غفور رحيم. هذا اليوم العظيم نؤمن به وكل ما يحدث فيه، هناك موازين تنصب لوزن الأعمال، وهناك حوض ترده الأمم مع أنبيائها وأعظم الأحواض حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي ذلك اليوم يكون الصراط ينصب على متن جهنم، وتعبره الخلائق، يعبره المؤمنون. أما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والملحدون إلحادا أخرجهم من ملة الإسلام، فهؤلاء يساقون إلى النار سوقا. وأما أهل الإيمان فهم أصناف، منهم الكمل عظيم الإيمان، من أعمالهم عظيمة وإيمانهم كامل، ومنهم دون ذلك ومنهم دون ذلك، وهذا متفاوتون على قدر الأعمال في هذه الحياة. كلما تزود الإنسان من الأعمال الصالحة وقدم لنفسه ابتغاء وجه الله ومرضاته، كلما عظم إيمانه وازدادت حسناته وكان سريعا على الصراط. فمن الناس من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة قوية، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تخطفه كلاليب على جنبتي الصراط، فناج مسلم وناج مخردس في نار جهنم، كما ورد في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شأن الصراط عظيم، وإن منكم إلا واردها. ثم بعد ذلك تكون القنطرة التي فيها القصاص بين المؤمنين بعضهم من بعض، حتى ينقوا ويهذبوا وتبقى نفوسهم طيبة، وليس في قلوبهم مثقال ذرة من حسد أو بغض أو شيء من شر، بل قلوب صافية، لأن الجنة لا يدخلها إلا قلب طيب وجسم طيب. ثم يستفتح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة، ويشفع للأمم أن تدخل الجنة، فيقبل الله شفاعته، ويدخل هو عليه الصلاة والسلام أمته أول من يدخل الجنة. وهذا من فضل الله على هذه الأمة كرامة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ الناس ويقتسم درجاتهم في الجنة على حسب أعمالهم، لأنها ليست درجة واحدة، فقد ورد في الحديث إن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، ما بين درجة والأخرى، ما بين درجة وأخرى، كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كما جاء في الحديث عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس في الجنة يرى الآخرين بمنزلة الكوكب في غابر الأفق وهو بمنزلة الأرض، ولكن أعطاهم الله قناعة لا يحسد أحدهم الآخر، بل كلهم يرون أنهم في نعيم وفي خير. وفوق ذلك يتجلى الله عز وجل لأهل الجنة فيرونه سبحانه وتعالى، يرون وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ورد في تفسير قوله تعالى وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه أرحم الراحمين. وأما أهل النار فهم طبقات فيها ومتفاوتون، أعظمهم وأشدهم عذابا في النار أهل النفاق الاعتقادي، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وطبقات، ومنهم من يعذب في ضحضاح منها، مكان بارز في أعلاها، معه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، فلا دنية فيهم. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من النار، نسأل الله أن يجيرنا من سخطه ومن ناره، إنه عزيز غفار. وينبغي للإنسان أن يعد العدة في هذه الحياة بالعمل الصالح والابتعاد عن العمل السيء حتى يقدم على الله وقد أتى بأسباب السلامة والنجاة من النار وأسباب الفوز بالجنة. ونحمد الله أن شريعة الله واضحة في هذه الدنيا، والخير قد بينه الله لنا، ونحمد الله عز وجل أننا عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في ذات الله عز وجل وفي أسمائه وفي صفاته وفي أصول هذه العقيدة. وسادس الأصول والأسس الإيمان بالقدر. القدر أمر عظيم وركن عظيم من أركان الإيمان. ما من شيء في هذا الوجود عليك أيها الإنسان أو على غيرك من الخلق، من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مؤمن أو كافر، في السماء أو في الأرض، من الأولين أو من الآخرين، في الدنيا أو في الآخرة، كل ذلك بقدر قدره الله. علم الله كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. نؤمن بعلمه العظيم تبارك وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء، مهما عملت وتخفيت فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وكتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وشاء الله الأشياء وأرادها، ولا يكون تكون مشيئة لعبد أو لمخلوق إلا بعد مشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله يخلق ويوجد، يخلق الإنسان، يخلق عمله، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجنة وخلق النار، خلق هذه المخلوقات، ولا مدبر مع الله. وعلينا أن نعمل بالأعمال الصالحة ونبتعد عن الأعمال السيئة، ونؤمن بالقدر ونبذل الأسباب المشروعة. فبذل الأسباب من القدر من الإيمان بالقدر. ولذلك وجه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه والتوجيه لهم توجيه للأمة كلها، قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم تلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه نبذة مختصرة عن أصول هذه العقيدة يدل على الاهتمام بها، اهتم العلماء بها لأن القرآن العظيم اهتم بها، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يبينها عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ذكرهم يعظهم يبين لهم التوحيد يربطهم بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك، بل القرآن العظيم قبل السنة يحذر من الشرك بالله عز وجل، لأنه يناقض هذه العقيدة الصحيحة. فحافظ على عقيدتك بأن تؤمن كما أمرك الله وأمرك رسوله عليه الصلاة والسلام، وحافظ على عقيدتك بأن تحذر الشرك كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ما خفي وما ظهر. يحذر المرء عبادة القبور ودعاء أهلها بجلب نفع أو دفع ضر، يحذر المرء أن يذهب ويذبح أو ينذر لمخلوق من المخلوقات سواء كان حيا أو ميتا يرجو منه جلب نفع أو دفع ضر، يحذر المرء أن يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين يطلب منهم شفاء وعافية لا تطلب إلا من الله، يحذر المرء أن يشرك بالله عز وجل أي نوع من أنواع الشرك، يحذر المرء أن يعلق التمائم والحروز والرقى الشركية إما على يده أو في حلقه أو على بطنه، بل عليه أن يتوكل على الله ويلجأ إلى الله، إذا أصابه ضر لجأ إلى الله، وإذا أراد جلب نفع لجأ إلى الله، فالله بيده كل شيء، وما هذه المخلوقات إلا مربوبة لله، لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا، مهما كان هذا المخلوق لو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو جنيا أو شيطانا أو جبلا أو سماء أو أرضا، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نجورا، ولا تدبر في أمر هذا الكون شيء إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالله ونعلق قلوبنا به ونلجأ إليه ونوحده حق التوحيد ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره، والمهم أن الإنسان يثبت على ذلك ويدعو الله بأن يثبته على دين الإسلام والعقيدة الصحيحة، ويحذر أشد الحذر من الشرك والذهاب إلى المشركين والمشعوذين والدجالين والمنجمين وغيرهم ممن يدعون علم الغيب. وينبغي علينا أن نتفقه في ديننا، أهم شيء بعد توفيق الله عز وجل يكون سببا للثبات على الدين وعلى العقيدة الصحيحة أن تدعو الله دائما وأبدا بأن يرزقك الثبات على هذا الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ويتعلم يتفقه يجلس إلى أهل العلم والمعرفة. فأوصي الجميع، نوصي أنفسنا جميعا ذكورا وإناثا، أميين ومتعلمين، كبارا وصغارا، نوصي الجميع بأن يتفقهوا في دين الله، وخاصة أمر العقيدة. يجلس الإنسان إلى أهل العلم والمعرفة ويتعلم معنى لا إله إلا الله وشروطها وأركانها، يتعلم فضل التوحيد وأنواع التوحيد، يتعلم أسس العقيدة، وبالتالي يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه. يسأل ما هو هذا الشرك الذي لا يغفره الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنصوص كثيرة التي تدل على خطورة الشرك، وأنه ينبغي للإنسان أن يحذره أشد الحذر. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحذر من الشرك، لتحذير الأمة من الشرك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلمه. فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نهتم بعقيدتنا، وأن نهتم بديننا، وأن نثبت عليه، وأن نعلم أبناءنا وبناتنا توحيد الله، العقيدة الصحيحة، ذكرهم. وإذا كان الإنسان لا يعلم، يكون سببا في من يعلم هذا الطفل وهذا الولد حتى يعلم شريعة الإسلام. ينبغي أن نعتز بذلك ونثبت على ديننا، ونحمد الله عز وجل أن بلادنا قائمة على دين الإسلام، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الفضل علينا. ولاة أمرنا وفقهم الله يحرصون أشد الحرص على نشر هذا الدين وتعليم هذا الدين. وانظروا إلى مدارسنا وحقول العلم المنتشرة في السهل والجبل في كل مكان، وانظروا إلى الدروس في المساجد والكلمات والمحاضرات، خطب الجمع. نجد مساجدنا عامرة ولله الحمد، أولادنا يدرسون كبارا وصغارا يدرسون عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا من فضل الله عز وجل علينا. الأمن مستتب في هذه البلاد، والخيرات كثيرة، ينبغي أن نستغل وجودنا وحياتنا فيها، وأن ندعو الله بالدوام ودوام الخير الذي نحن فيه، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء. سألوا الله أن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم لما فيه صالح العباد والبلاد، وهم يسعون ولله الحمد إلى ما فيه خير العباد والبلاد. أسأل الله أن يوفقهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نحن ولله الحمد في خير كثير، يحسدنا الأعداء، وما أكثر الأعداء اليوم من كل مكان علينا، يتربصون بنا. ينبغي أن نكون أمة مسلمة متكاتفة متعاونة مع ولاة أمرنا، يدا واحدة ضد هؤلاء الأعداء من الشرق أو الغرب، من الحوثيين والروافض وغيرهم الذين يعدون ويعادون أهل السنة والجماعة في كل زمان وفي كل مكان. ينبغي علينا أن نكون أقوياء بالله عز وجل، ثم بتكاتفنا وتعاوننا وتناصحنا فيما بيننا. الإمام ينبغي له أن يذكر جماعته في المسجد بفضل الله علينا. الأب والأم في البيت ينبغي أن يكون لهما دور مع أولادهم، يبينون لهم الخير الذي نعيشه ولله الحمد. كذا المعلمون والمعلمات في المدارس، ينبغي عليهم وعليهم والله واجب عظيم أن يبينوا لطلابهم الخير الذي نعيشه، والأمن المستتب، والخيرات العظيمة. هكذا يحصل الخير بفضل الله عز وجل، ثم ببذل الأسباب. بذلك ندحر الأعداء ونبقى على الخير الذي نحن فيه ولله الحمد. نسأل الله المزيد من فضله، ونسأل الله أن يعفو عن القصور. هذه الحياة ما تخلو من قصور، ولكننا نحمد الله عز وجل ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ينبغي أن نحافظ عليها ونجتهد في المحافظة عليها ويتعاون بعضنا مع بعض. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. كما أسأله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يحفظهما بحفظه، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يعينهما على ما فيه نفع العباد والبلاد، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وأسأله تعالى أن يجزي إخواننا في هذه القرية الطيبة، وخاصة طلابنا وتلاميذنا الكرام الأفاضل الذين دعونا إلى زيارتكم والحديث معكم، أسأل الله أن يثيب الجميع بأحسن الثواب، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يمتعنا وإياهم متاعا حسنا، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن أنعم عليهم بدين الإسلام، ورضيه لنا دينا وأمرنا باتباعه والثبات عليه، ووعد من اتبعه كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالعاقبة الحميدة. فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات عليه والفقه فيه والدعوة إليه. وإن أعظم أمر في هذا الدين العظيم هو أمر العقيدة، التي هي أركان الإيمان، التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأخبر عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عليه السلام في الحديث المشهور، قال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الحديث. وكثيرة هي النصوص التي تدل على هذه الأركان العظيمة وهذه الأسس، أسس العقيدة الإسلامية التي أكرمنا الله عز وجل بها وأمرنا بالإيمان بها والثبات عليها.
وأعظم ركن فيها ركن الإيمان بالله. أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عال فوق كل خلقه ومحيط بخلقه تبارك وتعالى. وإيمان بربوبية الله وأن الله عز وجل رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف المحيي المميت الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، فلا أحد يتصرف في هذا الكون مع الله عز وجل. الله هو الذي يدبره، الله عز وجل هو الذي يتصرف في المخلوقات كلها، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويضر وينفع، وبيده كل شيء. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي مخلوق من الخلق يدبر الأمر مع الله، بل بيد الله ملكوت كل شيء. ويؤمن بأن الله عز وجل هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون سواه، وما وجدت من معبودات فكلها باطلة دون الله عز وجل، والعبادة الحقة هي لله وحده لا شريك له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنصرف العبادة لله وحده، كل العبادة من أقوال وأفعال واعتقادات ظاهرة وباطنة كلها تصرف لله وحده، ومن صرف لغير الله عز وجل شيئا منها فقد كفر وأشرك بالله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن لله تعالى أسماء وصفات، الله عز وجل له ذات وله أسماء وله صفات، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ذلك دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ونؤمن بملائكة الله الكرام، وهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، خلق الإنس من تراب وخلق الجن من نار وخلق الملائكة من نور، ولله الحكمة البالغة في كل شيء في خلقه وأمره تبارك وتعالى. وهؤلاء الخلق أعطاهم الله عز وجل أجساما وقدرات ولهم أعمال ولهم صفات، نؤمن بذلك كله كما ورد في النصوص. خلقهم عظيم حجبهم الله عز وجل عنا، فهم عالم غيبي كما أن الجن مخلوقون لا يرون لنا، كذلك الملائكة خلق من خلق الله لا يرون لنا، حجبهم الله رحمة بنا. فالإنسان ضعيف في عقله وفي بنيته في سمعه وفي بصره، فلربما رأى ملكا على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها فيصاب بخلل أو بجنون أو بموت أو بأمر يسوءه، لأن عقله وبنيته لا تتحمل رؤية ذلك الملك، فالله حجبهم عنا. وإلا ربنا قادر سبحانه وتعالى على أن يرينا هذا الخلق العظيم. وقد تبدى بعض الملائكة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كجبريل عليه السلام شريف الملائكة أمين الله على الوحي الواسطة بين ربنا تبارك وتعالى وبين رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. جاء في وصفه بأن له 600 جناح إذا نشرها سد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة أصابه الخوف ورجع إلى زوجه خديجة رضي الله عنها خائفا مذعورا من هول ما رأى من الخلق العظيم، فقال زملوني زملوني، دثروني، مما يدل على أنه رأى عجبا وخلقا عظيما. وخالق العظيم أعظم سبحانه وتعالى. نؤمن بهؤلاء الملائكة وأن لهم أعمال كلفوا بها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، الرقيب والعتيد، ومنهم الموكل بحفظ الإنسان من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وهكذا يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بذلك، هذا هو المؤمن الحق، الذين يؤمنون بالغيب، والملائكة من جملة الغيب الذين يجب أن نؤمن بهم كما خلقهم الله عز وجل وكما أخبرنا عنهم سبحانه وتعالى وأخبرنا عنهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بكتب الله المنزلة، وأن الله أنزل كتبا فيها دلالة الناس على الخير حتى يسلكوا دروبه ويسيروا في أعمال الخير، وفيها تحذير من الشر حتى يبتعد الناس عنها. وما من كتاب إلا وفيه ما تحتاجه الأمة، وأعظم الكتب وأشرف الكتب كتاب الله إلى هذه الأمة الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فيه الهدى والنور، فيه البشرى للمؤمنين بأن من اتبعه واستنار بنوره واهتدى بهديه مع سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقد سلك الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته. فينبغي علينا أن نعتني بكتاب الله، هذا الكتاب المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نؤمن به ونتلوه حق التلاوة ونتدبر معانيه العظيمة ونعلم أن القرآن حروفه ومعانيه من الله تبارك وتعالى حقيقة. وهناك كتب قبله نؤمن بها جميعا كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وكل كتاب أنزل على نبي نؤمن به حقا وحقيقة، ونؤمن برسل الله. الله عز وجل رحمة منه تبارك وتعالى بعباده أرسل رسلا معصومين عصمهم الله من الباطل وأرسلهم بالحق والهدى، فبلغوا رسالات الله كما أمرهم الله وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربهم اليقين. من لدن نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض إلى خاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء والمرسلين جميعا الصلاة والسلام. رحم الله الأمم بهؤلاء الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مبشرين ومنذرين يدلون الأمم على الخير وعلى الصلاح وعلى أسباب الفلاح وعلى ما يرضي الله عز وجل ويدخلهم جنته، ويحذرونهم من كل شر وغواية ومن كل ضلال ومن كل طريق توصل إلى غضب الله عز وجل وإلى ناره، نار جهنم التي أعدها الله عز وجل للكافرين بآياته والعصاة من عباده. فنؤمن بهؤلاء الرسل، ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى وادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة فقد كفر وكذب نصوص الكتاب والسنة. فالله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والحمد لله أن شرعه باق فينا، حفظه الله لنا، فهو موجود في الكتاب العزيز وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يحمله العلماء ورثة الأنبياء ينقلونه للناس ويبينونه للناس. ونحمد الله عز وجل أننا نرى كتاب الله بين أيدينا يوزع وبكثرة في مساجدنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي كل مكان تلقى كتاب الله، وكذلك تلقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمكتبات الإسلامية زاخرة بكتب السنة، قد حفظها الله لنا وجمعت لنا وشرحت لنا، حملها العلماء إلينا، رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة وأجزل لهم جميعا المثوبة. ونؤمن باليوم الآخر، هذا الأساس الخامس من أسس العقيدة الإسلامية التي هي أصل دين الإسلام، وعلى والإسلام يقوم عليها. اليوم الإيمان باليوم الآخر، يوم القيامة، يوم البعث والنشور، يوم الدين، يوم الحساب على الأعمال، يوم يفترق فيه الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا اليوم له علامات تسبقه، علامات صغرى وعلامات كبرى أخبرنا بها الشرع الشريف في الكتاب والسنة. نؤمن بهذه العلامات ويعرفها أهل العلم، يبينونها للناس، ونؤمن بما يكون وقت الموت وبعد الموت من ساعة الاحتضار وحضور الملائكة عند المحتضر، فإنهم يجلسون منه مد البصر، إما ملائكة الرحمة إن كان من أهل الإيمان والصلاح، ورئيسهم وقائدهم ملك الموت ومعه أعوانه، وإن كان من أهل الشر والفساد ذلكم المحتضر، فتأتي إليه ملائكة العذاب بشارة له بسوء عمله وقبيح فعاله، فيبدأ تعذيبه وجزاؤه من ذلك الوقت. وإذا دفن العبد في قبره جاءت الفتنة، فتنة السؤال لكل إنسان إلا من استثني في الشرع كالشهداء ومن دل الدليل عليه من غيرهم. هذه الفتنة تكون بثلاثة أسئلة لكل عبد في قبره، عن ربه وعن دينه وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة تبتلى في قبورها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على هذه الفتنة، وعلى أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. نؤمن بذلك حقا، وهو من جملة الإيمان بالغيب. نحن نرى ربما يحفر عن الميت بعد دفنه ولا نرى أثرا، نؤمن بذلك وأن ذلك حق، وأن السؤال واقع، وأن ما في القبر حق. حجب الله ذلك عنا، فلو أرينا ما يحصل في القبور وأسمعنا بما يدور فيها لتنقصت حياة الناس، ولكن من رحمته عز وجل أن حجب عنا ذلك، صار من علم الغيب الذي يجب أن نؤمن به وأنه حق، كما أخبر الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بما بعد البعث، فقد ثبت بأن الله عز وجل إذا أراد بعث الخلائق أمر السماء أن تمطر مطرا 40 صباحا، وتنزل تلك القطرات على عظم لا تأكله الأرض مهما طالت السنون فلا تأكله الأرض أبدا، عظم صغير في مؤخرة الإنسان سمى عجب الذنب، حرم الله على الأرض أن تأكل، بل يبقى ينبت منه هذا الإنسان إذا أراد الله عز وجل بعث الخلائق، ينزل ذلكم المطر على تلكم العظام فينبت الجسم كما تنبت الحبة في حميل السيل وفي الأرض الزراعية عندما نغرسها في الأرض بعد أيام تجدها ماذا؟ قد أثمرت وخرجت من الأرض. هكذا الإنسان ينبت من ذلك المطر بسبب ذلك المطر فيتكامل ويعود إليه جسمه كاملا، شعره وجلده وعظمه ودمه، حتى ختانه يرجع فيخرج يوم القيامة غير مختون، بحيث أن ما وجد في هذا الجسم الآن هو الذي يخرج يوم القيامة، إما ينعم وإما يعذب، وهذا من كمال عدل الله عز وجل، والله لا يعجزه شيء. الذي خلق الإنسان من عدم قادر على أن يعيد هذا الإنسان مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال عز وجل وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. قد ضرب الله لنا أمثلة تدل على كمال قدرة الله، فنجد الأرض تجدب ولا يصل لا يخرج منها شيء، مجدبة وتبقى فترات طويلة، فإذا نزل المطر عليها بعد أيام تجد ماذا؟ الخضرة والنظرة الطيبة، وتجد الخير الكثير في هذه الأرض. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. فإذا تكامل الجسم في القبر جمع الله عز وجل لإسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور، جمع له الأرواح التي هي عنده، تقبض الروح وقت الموت ويودعها الله عز وجل كما يشاء ويريد. فإذا أراد إحياء الموتى أمر إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في القرن فتخرج تلك الأرواح وتدخل كل روح إلى جسدها الذي خرجت منه، وحينئذ تدب الحياة في الإنسان وهو في قبره، ويأمر الله الأرض أن تنشق فيخرج الناس منها كما يخرج الزرع من الأرض، يخرجون في أماكنهم التي قبروا فيها حفاة بدون نعال وعراة بدون ثياب وغرلا بدون ختان وبهما ليس معهم شيء، لا ماء ولا طعام ولا شيء من الدنيا، كما خلقهم الله أول مرة يخرجون كذلك يوم القيامة. يخرج المولود من بطن أمه حافيا عاريا غير مختون ليس معه شيء، كذلك يوم القيامة يخرج كذلك. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل أن يساق الناس، بل الخلق يساقون إلى أرض المحشر، يساقون، منهم من تسوقه النار ومنهم من تسوقه الملائكة، حتى يصلوا إلى أرض المحشر التي أعدها الله للفصل بين العباد، للفصل قضاء، فيجتمعون في ذلك الصعيد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق على قدر أعمالهم، ويكون الناس في كرب وهول حتى يلجأ بعضهم إلى بعض ويستشفع بالأنبياء من أجل أن ينزل الله عز وجل فيفصل بين الناس، فيأتون إلى نوح عليه السلام، إلى آدم عليه السلام ويعتذر، ويأتون إلى نوح عليه السلام ويعتذر، ويأتون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام ويعتذر، ثم إلى موسى عليه السلام ويعتذر، ثم إلى عيسى عليه السلام ويعتذر، ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل، فيذهب ويسجد تحت عرش الرحمن قدر جمعة، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فينزل الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله نزولا حقيقيا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يظهر كل شيء كان مخفيا في هذه الحياة يظهر ويعلن إلا من ستره الله بستره. أسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره في الدنيا وفي الدار الآخرة. والله حكم عدل لا يظلم سبحانه وتعالى ولا يظلم عنده أحد، وما جعل الله عز وجل هذا اليوم العظيم إلا للجزاء على الأعمال، على الخير خيرا وعلى الشر شر شرا، ويعفو الله عمن يشاء ويتكرم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه غفور رحيم. هذا اليوم العظيم نؤمن به وكل ما يحدث فيه، هناك موازين تنصب لوزن الأعمال، وهناك حوض ترده الأمم مع أنبيائها، وأعظم الأحواض حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي ذلك اليوم يكون الصراط ينصب على متن جهنم، وتعبره الخلائق، يعبره المؤمنون، أما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والملحدون إلحادا أخرجهم من ملة الإسلام، فهؤلاء يساقون إلى النار سوقا. وأما أهل الإيمان فهم أصناف، منهم الكمل عظيم الإيمان، من أعمالهم عظيمة وإيمانهم كامل، ومنهم دون ذلك، ومنهم دون ذلك، وهذا متفاوتون على قدر الأعمال في هذه الحياة. كلما تزود الإنسان من الأعمال الصالحة وقدم لنفسه ابتغاء وجه الله ومرضاته، كلما عظم إيمانه وازدادت حسناته وكان سريعا على الصراط. فمن الناس من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة قوية، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تخطفه كلاليب على جنبتي الصراط، فناج مسلم وناد ناج مخردس بنار جهنم، كما ورد في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شأن الصراط عظيم، وإن منكم إلا واردها. ثم بعد ذلك تكون القنطرة التي فيها القصاص بين المؤمنين بعضهم من بعض، حتى ينقوا ويهذبوا وتبقى نفوسهم طيبة، وليس في قلوبهم مثقال ذرة من حسد أو بغض أو شيء من شر، بل قلوب صافية، لأن الجنة لا يدخلها إلا قلب طيب وجسم طيب. ثم يستفتح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة، ويشفع للأمم أن تدخل الجنة، فيقبل الله شفاعته، ويدخل هو عليه الصلاة والسلام أمته أول من يدخل الجنة. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، كرامة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ الناس ويقتسم درجاتهم في الجنة على حسب أعمالهم، لأنها ليست درجة واحدة. فقد ورد في الحديث: إن الله أعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة، ما بين درجة والأخرى، ما بين درجة وأخرى، كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كما جاء في الحديث عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس في الجنة يرى الآخرين بمنزلة الكوكب في غابر الأفق، وهو بمنزلة الأرض، ولكن أعطاهم الله قناعة، لا يحسد أحدهم الآخر، بل كلهم يرون أنهم في نعيم وفي خير. وفوق ذلك يتجلى الله عز وجل لأهل الجنة فيرونه سبحانه وتعالى، يرون وجهه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ورد في تفسير قوله تعالى وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، والشوق إلى لقائه، والفوز بالجنة والنجاة من النار، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه أرحم الراحمين. وأما أهل النار فهم طبقات فيها ومتفاوتون، أعظمهم وأشدهم عذابا في النار أهل النفاق الاعتقادي: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وطبقات، ومنهم من يعذب في ضحضاح منها، مكان بارز في أعلاها، معه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، فلا دنية فيهم. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من النار، نسأل الله أن يجيرنا من سخطه ومن ناره، إنه عزيز غفار. وينبغي للإنسان أن يعد العدة في هذه الحياة بالعمل الصالح والابتعاد عن العمل السيء، حتى يقدم على الله وقد أتى بأسباب السلامة والنجاة من النار، وأسباب الفوز بالجنة. ونحمد الله أن شريعة الله واضحة في هذه الدنيا، والخير قد بينه الله لنا، ونحمد الله عز وجل أننا عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في ذات الله عز وجل، وفي أسمائه وفي صفاته، وفي أصول هذه العقيدة. وسادس الأصول والأسس الإيمان بالقدر. القدر أمر عظيم وركن عظيم من أركان الإيمان. ما من شيء في هذا الوجود عليك أيها الإنسان أو على غيرك من الخلق، من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مؤمن أو كافر، في السماء أو في الأرض، من الأولين أو من الآخرين، في الدنيا أو في الآخرة، كل ذلك بقدر قدره الله. علم الله كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. نؤمن بعلمه العظيم تبارك وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء، مهما عملت وتخفيت فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وكتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وشاء الله الأشياء وأرادها، ولا يكون تكون مشيئة لعبد أو لمخلوق إلا بعد مشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله يخلق ويوجد، يخلق الإنسان، يخلق عمله، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجنة وخلق النار، خلق هذه المخلوقات، ولا مدبر مع الله. وعلينا أن نعمل بالأعمال الصالحة ونبتعد عن الأعمال السيئة، ونؤمن بالقدر ونبذل الأسباب المشروعة. فبذل الأسباب من القدر، من الإيمان بالقدر. ولذلك وجه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه، والتوجيه لهم توجيه للأمة كلها، قال لهم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه نبذة مختصرة عن أصول هذه العقيدة، يدل على الاهتمام بها، اهتم العلماء بها، لأن القرآن العظيم اهتم بها، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يبينها عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ذكرهم، يعظهم، يبين لهم التوحيد، يربطهم بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي فنبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك، بل القرآن العظيم قبل السنة يحذر من الشرك بالله عز وجل، لأنه يناقض هذه العقيدة الصحيحة. فحافظ على عقيدتك بأن تؤمن كما أمرك الله وأمرك رسوله عليه الصلاة والسلام، وحافظ على عقيدتك بأن تحذر الشرك كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ما خفي وما ظهر. يحذر المرء عبادة القبور ودعاء أهلها بجلب نفع أو دفع ضر، يحذر المرء أن يذهب ويذبح أو ينذر لمخلوق من المخلوقات سواء كان حيا أو ميتا يرجو منه جلب نفع أو دفع ضر، يحذر المرء أن يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين يطلب منهم شفاء وعافية لا تطلب إلا من الله، يحذر المرء أن يشرك بالله عز وجل أي نوع من أنواع الشرك، يحذر المرء أن يعلق التمائم والحروز والرقى الشركية إما على يده أو في حلقه أو على بطنه، بل عليه أن يتوكل على الله ويلجأ إلى الله. إذا أصابه ضر لجأ إلى الله، وإذا أراد جلب نفع لجأ إلى الله، فالله بيده كل شيء، وما هذه المخلوقات إلا مربوبة لله، لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا. مهما كان هذا المخلوق، لو نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو جنيا أو شيطانا أو جبلا أو سماء أو أرضا، لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تدبر في أمر هذا الكون شيء إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالله ونعلق قلوبنا به ونلجأ إليه ونوحده حق التوحيد ونحذر الشرك بكل أنواعه وصوره. والمهم أن الإنسان يثبت على ذلك ويدعو الله بأن يثبته على دين الإسلام والعقيدة الصحيحة، ويحذر أشد الحذر من الشرك والذهاب إلى المشركين والمشعوذين والدجالين والمنجمين وغيرهم ممن يدعون علم الغيب. وينبغي علينا أن نتفقه في ديننا. أهم شيء بعد توفيق الله عز وجل يكون سببا للثبات على الدين وعلى العقيدة الصحيحة أن تدعو الله دائما وأبدا بأن يرزقك الثبات على هذا الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ويتعلم، يتفقه، يجلس إلى أهل العلم والمعرفة. فأوصي الجميع، نوصي أنفسنا جميعا ذكورا وإناثا، أميين ومتعلمين، كبارا وصغارا، نوصي الجميع بأن يتفقهوا في دين الله، وخاصة أمر العقيدة. يجلس الإنسان إلى أهل العلم والمعرفة ويتعلم معنى لا إله إلا الله وشروطها وأركانها، يتعلم فضل التوحيد وأنواع التوحيد، يتعلم أسس العقيدة، وبالتالي يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه. يسأل ما هو هذا الشرك الذي لا يغفره الله؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنصوص كثيرة التي تدل على خطورة الشرك وأنه ينبغي للإنسان أن يحذره أشد الحذر. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحذر من الشرك، لتحذير الأمة من الشرك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلمه. فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نهتم بعقيدتنا، وأن نهتم بديننا، وأن نثبت عليه، وأن نعلم أبناءنا وبناتنا توحيد الله، العقيدة الصحيحة، ذكرهم. وإذا كان الإنسان لا يعلم يكون سببا في من يعلم هذا الطفل وهذا الولد حتى يعلم شريعة الإسلام. ينبغي أن نعتز بذلك ونثبت على ديننا، ونحمد الله عز وجل أن بلادنا قائمة على دين الإسلام، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الفضل علينا. ولاة أمرنا وفقهم الله يحرصون أشد الحرص على نشر هذا الدين وتعليم هذا الدين. وانظروا إلى مدارسنا وحقول العلم المنتشرة في السهل والجبل في كل مكان، وانظروا إلى الدروس في المساجد والكلمات والمحاضرات، خطب الجمع، نجد مساجدنا عامرة ولله الحمد. أولادنا يدرسون كبارا وصغارا يدرسون عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا من فضل الله عز وجل علينا. الأمن مستتب في هذه البلاد، والخيرات كثيرة، ينبغي أن نستغل وجودنا وحياتنا فيها، وأن ندعو الله بالدوام ودوام الخير الذي نحن فيه، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء. سأل الله أن يعينهم على أمور دينهم ودنياهم لما فيه صالح العباد والبلاد، وهم يسعون ولله الحمد إلى ما فيه خير العباد والبلاد. أسأل الله أن يوفقهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة. نحن ولله الحمد في خير كثير، يحسدنا الأعداء، وما أكثر الأعداء اليوم من كل مكان علينا، يتربصون بنا، ينبغي أن نكون أمة مسلمة متكاتفة متعاونة مع ولاة أمرنا يدا واحدة ضد هؤلاء الأعداء من الشرق أو الغرب، من الحوثيين والروافض وغيرهم الذين يعدون ويعادون أهل السنة والجماعة في كل زمان وفي كل مكان. ينبغي علينا أن نكون أقوياء بالله عز وجل، ثم بتكاتفنا وتعاوننا وتناصحنا فيما بيننا. الإمام ينبغي له أن يذكر جماعته في المسجد بفضل الله علينا. الأب والأم في البيت ينبغي أن يكون لهما دور مع أولادهم، يبينون لهم الخير الذي نعيشه ولله الحمد. كذا المعلمون والمعلمات في المدارس ينبغي عليهم، وعليهم والله واجب عظيم، أن يبينوا لطلابهم الخير الذي نعيشه والأمن المستتب والخيرات العظيمة. هكذا يحصل الخير بفضل الله عز وجل، ثم ببذل الأسباب. بذلك ندحر الأعداء ونبقى على الخير الذي نحن فيه ولله الحمد. نسأل الله المزيد من فضله، ونسأل الله أن يعفو عن القصور. هذه الحياة ما تخلو من قصور، ولكننا نحمد الله عز وجل ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ينبغي أن نحافظ عليها ونجتهد في المحافظة عليها، ويتعاون بعضنا مع بعض. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. كما أسأله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يحفظهما بحفظه، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يعينهما على ما فيه نفع العباد والبلاد، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وأسأله تعالى أن يجزي إخواننا في هذه القرية الطيبة، وخاصة طلابنا وتلاميذنا الكرام الأفاضل الذين دعونا إلى زيارتكم والحديث معكم. أسأل الله أن يثيب الجميع بأحسن الثواب، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يمتعنا وإياهم متاعا حسنا، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.